بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخصف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. قال: وحدثناه أحمد بن يونس، ساق السند إلى عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد. وفي حديثه قال: فلقيت أبا جعفر فقلت: إنها إنما قالت ببيداء من الأرض. فقال أبو جعفر: كلا والله إنها لبيداء المدينة. قال: وحدثنا عمرو الناقد، ساق السند إلى عبد الله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، ساق السند إلى عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعوذ بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش؟ قال زيد: وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابق عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك، غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. هذه الأحاديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذه الأحاديث الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. وقد علمنا فيما سبق أن أشراط الساعة يعني علاماتها التي تدل على قرب قيام الساعة. وهذه الأشراط تنقسم إلى أشراط كبرى وأشراط صغرى. الأشراط الصغرى ظهرت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عبارة عن إرهاصات ومقدمات يتلو بعضها بعضا حتى تأتي الأشراط الكبرى التي عقبها تقوم الساعة. والله تعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالله تبارك وتعالى جعل لقيام الساعة أشراطا، يعني علامات، منها ظهور النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني الزمن الذي بيني وبين الساعة قريب كهاتين، إما من الطول أو أن ألقاء القرب بالتلاحم. تقع الأشراط الصغرى، فإذا ما قبض العلم وغلب الجهل وكثر الهرج القتل وكثرت الزلازل وحل الربا واكتفى الرجال بالرجال واكتفى النساء بالنساء، الرجل يستغني عن المرأة بالرجل مثله، يعني يكون اللواط، والمرأة تستغني بالمرأة عن الرجل، بمعنى يقع السفاح. وإذا قل الرجال وكثر النساء، وإذا تطاول البنيان، هذه علامات صغرى وإرهاصات، كتمهيد للذي يأتي بعد، والذي يأتي بعد يتوالى ويتتابع. من ذلك، أي من العلامات الكبرى، خروج الدابة، خروج الدجال، خروج يأجوج ومأجوج، نزول المهدي عليه السلام، إذا ما طلعت الشمس من مغربها قامت الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولكن هذه مقدمات، أكرر وأقول، مقدمات صغرى ومقدمات كبرى. المقدمات الصغرى ظهرت منذ عهد النبي، ولنا اليوم من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 15 قرن. وإذا ما قربت الساعة تقارب الزمن، تقارب الزمن وقبض العلم وغلب الجهل وكثر المال وفاض وكثرت المعازف وشرب الخمور. ورد بما أقول لك أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتأمل أيها العاقل، أوقع شيء مما قال النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أوقع التطاول في البنيان؟ وأن ترى العفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يكثر الربا، يكثر الزنا، ينزل الله تعالى أمراضا كالطاعون وغيرها من الأمراض التي لم تكن معلومة من قبل، كمرض الإيدز. فإذا ما عم الجهل كثرة المعاصي، كثر الهرج، القتل، الموت، سفينة غرقت من استوانيا، مات فيها قرابة 800. فيضان في بنغلاديش مات فيه أكثر من 100. زلزال وقع في اليابان وفي الفلبين، وكل يوم نسمع حتى نعلم صدق صاحب هذا الخبر صلوات الله وسلامه عليه. يستغني الرجال بالنساء ويستغني النساء بالرجال، وهذا مؤتمر الإسكان ووثيقة مؤتمر الإسكان التي نشرت وذكرت بأننا نعطي الناس حريتهم ولا نعطي الشباب ضيق وما إلى ذلك، فنجعل وقتا للزواج يجوز للرجل أن يأتي بالرجل والمرأة تأتي المرأة، ويجوز الإجهاض ويجوز ويجوز وما إلى ذلك، حتى تعلموا صدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وظهور هذه الأشراط، هذه العلامات، عبارة عن تنبيه، انتبه، هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فأبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه. بعد ذلك تأتي العلامات الكبرى، من هذه العلامات خروج يأجوج ومأجوج. وقد سبق لنا في الدرس الماضي بعض الكلام على ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، ذكر لنا ذلك الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. يأجوج ومأجوج جيل أمة من بني آدم من الترك من الصقالبة من الروم، لا يهمنا، الذي يهمنا أن نعلم أنهم من بني آدم. يقال لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك أهل النار، 990 من ذريتك في النار ورجل واحد في الجنة. يقول: يا رب، رجل من ذريتي في الجنة و999 في النار. فيخبره الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء العدد الكثير الذين هم من أهل النار من يأجوج ومأجوج، هذا الجيل موجود معلوم. وليس صحيحا ما يذكر أنهم من غير بني آدم، وأنهم إنما خلقوا من ماء آدم، احتلم آدم، ولما وقع الماء في الأرض عند ذلك كان هذا الجيل وهذه الأمة الذين هم يأجوج ومأجوج. لا يصح عن النبي شيء في هذه الأخبار، الصحيح أنهم من بني آدم، خلق من خلق الله، خلق مثلنا. وليس صحيحا أن آذانهم كبار، أن الواحد منهم يجعل أذنه غطاء له، ليس صحيح، أو أنهم قصار وليسوا بطوال، كذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، وإنما الذي نعلم ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه الكريم في سورة الكهف. ذكر الله تعالى أمر يأجوج ومأجوج، وأن ذا القرنين ملك من ملوك الدنيا الكبار بلغ مغرب الشمس ووجد عندها عين حمئة، وإذا بالشمس تغرب في هذه العين الحمئة في عين الرائي، وإلا فإن الشمس لا تغرب في هذه العين الحمئة، وإنما في عين الرائي كأنها تغرب في الموضع. وإلا فإننا نعلم أن هذه الشمس التي خلقها الله تعالى تغرب وتذهب تحت العرش تسجد للرب، وتستاذن في أن تطلع من المشرق، فيأذن الله تعالى لها بالطلوع فتطلع من المشرق. وفي يوم ما لا يعلمه إلا الله تغرب وتستاذن الرب جل وعلا أن تطلع من المشرق، فلا يأذن الله تعالى لها فتطلع من المغرب، عندها تقوم الساعة. ذو القرنين استمر في مسيره حتى إذا بلغ بين السدين وجد عندهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نعطيك مال جزيل حتى تعمل سد بيننا وبين ذي القرنين، بيننا وبين يأجوج وماجوج، لأنهم مفسدون في الأرض. فالله تعالى ذكر لنا أنهم مفسدون في الأرض، وذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا أنهم مفسدون في الأرض، وأنهم في آخر الزمان يخرجون ويفتح لهم ويمرون على هذا الكوكب الأرضي، ويقع منهم إيذاء عظيم شديد في آخر الزمان. فذو القرنين التمس منهم حديد وآنك رصاص، وساوى بين الجبلين وعمل السد حتى لا يخرج أولئك القوم، ولا يزالون في الموضع كما ذكر الله تعالى في كتابه. وذكر لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنهم ينقبون السد كل يوم، يستمرون في التنقيب، فإذا ما دنت غروب الشمس قالوا ندع ناتي غدا، ولا يقولون إن شاء الله، فإذا كان الغد وإذا بالسد عاد كما كان عليه بأمر من الله إلى قرب خروجهم. فإذا ما نقبوا قالوا في ذا يوم من الأيام غدا إن شاء الله، فإذا ما أتوا وجدوا الأمر على ما وصلوا إليه وخرجوا، كما قال الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذا علم من أعلام الساعة الكبرى. وخروجهم إنما يكون عند نزول عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام كما هو معلوم في آخر الزمان. أين عيسى؟ مصلوب؟ مات؟ لا، موسى رفعه الله إليه ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه بروحه وجسده، كما رفع الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى بروحه وجسده. نقرأ قصة الإسراء والمعراج التي وردت في الصحيح، ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس بروحه وجسده، ولم يكن بروحه ولم يكن مناما، ولما لو كان مناما أو كان بالروح فقط. وحدث النبي عليه الصلاة والسلام العرب بأنه قد أسري إليه به بالروح أو في المنام، ما كذبوا. أنا أقول لك رأيت رؤيا البارحة مثلا، أنني ذهبت إلى مكة وأقمت بها البارحة أسبوعا، ثم ثم عدت من ليلتي أتقول لي كاذب؟ لا، لأنني أقول مناما، وواقع المنام غير واقع اليقظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان الإسراء به مناما وحدث قريش ما كذبوه، ولكن كان بالروح والجسد ورفع إلى السماء معراج، وأرسل إليه الأمين جبريل لأصحابه، ووقع ما وقع، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، وجرى في ليلة المعراج ما جرى من افتراض الصلوات الخمس التي افترضت في السماء لعظم شأنها وعظيم خطرها، ولأنها العلامة بين المسلم والكافر. جميع الشرائع افترضها الله تعالى على نبينا بالأرض، وأما الصلوات الخمس افترضها الله على النبي فوق السماوات العلى، ونحن متهاوننا بها لا ندري ولا نعلم. الله تعالى عندما جعلها خمس صلوات قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الكفار والمشركين والمجوس والنصارى الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فالرسول أسري به بالروح والجسد، وناجى الله وعاد إلى الأرض من في الليلة، وعيسى كذلك الله رفعه إليه، ولا يزال عيسى موجودا في السماء إلى قرب قيام الساعة، وقبل قيام الساعة ينزل الله تعالى عيسى إلى الأرض، كما ورد بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نزل عيسى يجد ياجوج ومأجوج، خرجوا شربوا ماء الأرض، عثوا في الأرض فساد، بلغ بهم الطغيان إلى أن أحدهم يرمي بالسهم إلى السماء ويقول: قد غلبنا أهل الأرض وسنغلب أهل السماء. ومن باب الاستدراج والفتنة يعود السهم كأنه مملوء بالدم، فلا يطيق بنو آدم حال يأجوج وماجوج، فيدعو عيسى ومن معه على أولئك القوم، فينزل الله تعالى يبتليهم الله بالنغف، مرض تكبر حلوقهم وأنوفهم ثم يهلكون، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يتعلق بقضية يأجوج وماجوج. الأحاديث التي بين يدي هذه الليلة أحاديث عن أم سلمة وعن حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث أمام تشتمل على علامة من علامات الساعة الكبرى. هذه العلامة يقع خسف بقرب المدينة بموضع يسمى البيداء، والبيداء موضع معروف مشهور ليس في طريق الهجرة، وإنما هو في طريق ذي الحليفة آبار علي. إذا وصلت إلى ذي الحليفة آبار علي وتوجهت في طريقك إلى الفريش والطريق القديم، بعد مسيرك قليلا 10 دقائق ربع ساعة موضع فسيح يسمى البيداء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منكرا على أقوام يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى إلا من البيداء، يعني ما نوى العمرة وما نوى الحج إلا عندما وصل إلى البيداء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نوى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، الشجرة التي في ذي الحليفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتمر أو أراد أو حج تطيب، اغتسل، الدهن، رجل شعره، وضع عليه صمغ، وضع عليه طيب من بيته، تجرد، أزال الملابس، لبس إزار، لبس رداء، لبس نعلين، ركب على ناقته، يتجرد يعني يزيل هذه الملابس من بيته. وإذا ما وصل إلى ذي الحليفة أبار علي، صلى ما قدر الله تعالى له ونوى من ذي الحليفة. ولذا لا تكون النية إلا من ذي الحليفة. وأما التجرد، إزالة هذه الملابس لكي يتشبه المحرم بالموتى، لبس إزار ورداء، فهو جائز من البيت، من الفندق، جائز إن أخرت إلى ذي الحليفة، كل ذلك جائز. لكن النية لبيك اللهم لبيك بعمرة أو لبيك اللهم لبيك بحج، هذا لا يجوز ولا ينبغي إلا إذا وصلنا إلى ميقات المدينة، وميقات المدينة ذو الحليفة. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما سمع أقواما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بمعنى نوى من ذي البيداء، أنكر عليهم وقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نوى من هنالك، ما أهل النبي عليه الصلاة والسلام إلا من عند الشجرة. شجرة هي الحلفاء، تسمى الحليفة، صلى النبي عندها صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما نوى انتهى من صلاته قال: لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يعني نويت العمرة. البيداء إذن بالمدينة، والخسف سيكون قرب المدينة، وهذا الخسف يكون في آخر الزمان. يكثر الفساد ويعم البلاء ويكثر الهرج وتقع المعاصي وتكثر المعازف ويبيت الناس على لهو ولعب، تضرب على رؤوسهم القينات، هكذا يقول الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. تضرب على رؤوسهم القينات، القينات الجاريات المغنيات ربات الفن. قبل 14 قرن تلقى الناس هذا الكلام عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مؤمنين بما قال، ونحن اليوم نؤمن بما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونزداد إيمانا لأننا نرى عين الواقع. أيتصور المرء أن كل إنسان في آخر الزمان عنده قينة جارية صغيرة مغنية تبيت معه، يبيت على لهو ولعب وشرب خمر، فيخسف بهم الأرض، تخسف بهم؟ لا يتصور. ولكن اليوم نتصور هذه الأجهزة التي تنقل لنا 90 قناة 100 قناة من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وعلى رأس الإعلام اليهود الذين يعتبرون العالم كله أممي جاهل. اليهود لا يهودون أحدا ولا يدعون أحدا إلى دين اليهود، لأنهم يعتبرون أن غير اليهود أممي كافر من أهل النار، وإنما هم أهل الجنة. ولذا لا تجد يهوديا يتجول يذهب إلى إفريقيا وأمريكا وروسيا وإسبانيا يعلم الناس دين اليهودية، لا، وإنما تجد ذلك من الضالين النصارى، وتجد ذلك من المسلمين بقلة. المسلمون متوانون متأخرون، لا يدعون إلى دين الله ولا يبالون بذلك، مع أن دينهم هو الدين الحق الذي ارتضاه الله. وقد ترك المسلمون هذا الأمر مع الأسف، وتركوا النصارى تعيث في الأرض فساد. ها هم اليوم في إفريقيا السوداء، وها هم اليوم في دول الشرق ودول بخارى وكازخستان وأذربيجان والدول التي كانت تحت روسيا يريدون أن ينصروهم. وقد أدخلهم أجدادكم في الإسلام قبل 14 قرن وقبل 15 قرن، أذربيجان، تركستان، بخارى، طاشقند دخلت في الإسلام قبل 15 قرن، منهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، القزويني، بلاد معروفة ما وراء النهر، منها هؤلاء العلماء الجهابذة، ومنها سيبويه ونفطويه علماء اللغة، ومنهم هذا الكتاب الصحيح الذي بيدي مؤلفه الإمام مسلم، دخلوا في الإسلام من ذلك اليوم. ونحن اليوم والله لا نعرف من البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي، ولا نعلم أحوال المسلمين في تلك الديار، بل لا نعلم عن حالنا نحن المسلمين اليوم، واقعنا الإسلام كيف. والله صادون بعيدون عن الله، إلا ما شاء ربك، لا إله إلا هو. يا قوم إننا في سبات عميق، إننا مقصرون كل التقصير، إن النصارى موجودون معنا في بعض بلادنا الإسلامية، لا يقوى واحد منا أن يدعو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو هندوكيا عرض يعرض عليه الإسلام دين الإسلام كذا وكذا وكذا، لا يستطيع على ذلك. وها نحن اليوم فتحت لنا أبواب السياحة إلى بلاد أوروبا وأمريكا وإلى غيرها من البلاد، نذهب إلى تلك البلاد لأي غرض؟ أنذهب لندعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، والذي رفع السماء. وإنما يذهب البعض منا إلى تلك الديار باسم السياحة للزنا والبغى وشرب الخمر وفعل ما حرم الله. هذا هو الواقع المرير الذي نحن عليه اليوم. فإذا تكاثر هذا الأمر في آخر الزمان تقلص الإسلام وضعف، ويلتمس المسلمون خليفة، قائد مسلم يقودهم، فلا يوجد. أخيرا يجدون شخصية فريدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يسمى محمد ابن عبد الله المهدي، من أبناء الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأتون إلى طيبة قسرا ويأخذونه ويذهبون به إلى مكة ويبايعونه عند المقام حتى يكون خليفة ليرفع راية الإسلام. تخرج جيوش من بلاد الشام، من بلاد العراق، من بعض الآفاق، يتتبعون هذا الخليفة الوالي الجديد الذي اجتمع المسلمون عليه، ويريدون أن يبايعوه ويريدون أن يقدموه. هذا الذي أقول لك وردت به أحاديث حسنة وصحيحة وضعيفة، ضعيفة حسنة صحيحة. سماه النبي باسمه، وهذا الأمر لا بد أن يقع كما قال النبي. فإذا ما بويع ذهب وخرج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبينت الأحاديث الواردة عن النبي أنه يعيش 7 سنوات، قيل 9 سنوات، يعني ما بين 5، 7، 9 سنوات يعيد الأرض للأرض أمنها استقرارها طاعتها لله تعالى، يكثر الغيث، ينزل المطر، يعود الناس إلى دين الله تعالى. في هذه الأثناء ينزل الله تعالى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق، يجد محمد بن عبد الله موجود هنالك وهو يؤم الناس، فيقدم عيسى ابن مريم فيقول عيسى لا، يتركه يصلي بالخلق. فإذا مات محمد ابن عبد الله المهدي عند ذلك أخذ الراية عيسى صلى الله عليه وسلم، وعاش عيسى على وجه هذا الكوكب الأرضي 40 عام. 40 عام تجري لعيسى أمور، منها قتل الدجال، منها الدعاء على ياجوج وماجوج، ومنها أنه يهاجر إلى طيبة ويقيم بها، ومنها أنه يتزوج ويولد له. فإذا مات عيسى صلى الله عليه وسلم دفن مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أحاديث ذكرها أئمة الإسلام وجهابذة حديث سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، ودونتها لنا كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقل كتاب من كتب الحديث إلا وأفرد بابا للفتن وأشراط الساعة، أو كتاب الملاحم. نحن لا نقرأ هذه الكتب هذه الأيام ولا نمر عليها، ولا يوجد في مناهجنا التعليمية ما يعيدنا إلى معرفة أشراط الساعة ماذا يقع، لأن الذي نهتم به في مناهجنا نتعلم الرياضة، الفيزياء، الكيمياء، الطب، الجيولوجيا وما إلى ذلك، العلم الذي يسعدنا في الدنيا فقط، وهمنا ليس شيء إلا الدنيا، إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. وأنا أقول لك وأناشدك الله، قد تعلمت منا من يحمل بكالوريوس، ومنا من يحمل ماجستير، ومنا من يحمل دكتوراه، سواء في الطب أو في غيره من العلوم. بالله عليك أقول في مرحلتك العلمية غير الشرعية، أنا لا أتكلم على المرحلة الشرعية، في مرحلتك العلمية غير الشرعية منذ أن بدأت من المرحلة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعية، العالمية، الماجستير، العالمية، الدكتوراه، أسمعت مدرسا عالما دكتورا متخصصا قال لك أشراط الساعة، ينزل عيسى، ياجوج وماجوج، دابة، طلوع الشمس من مغربها، بعث الخلق، الله يبعث الخلائق، الله ينزل مطر، الله يعيدنا من عجب الذنب، الله يجمعنا في صعيد واحد يوم يجمع الله الخلائق، الجنة، النار، الميزان. أنا أقول انظر وعد إلى نفسك والجواب عندك. اللهم إلا من علمه أبوه أو وفقه الله تعالى فحضر مسجدا أو مجلسا للعلم سمع. لكن هل المناهج الموجودة اليوم في محيطنا وغالبها من اليونسكو تهتم بكتاب الله وبما جاء به رسول الله؟ يا قوم ألا يدعونا هذا إلى أن نتيقظ، إلى أن نتنبه، وإلى أن نعلم، وإلى أن نخصص لأنفسنا وقت بسيط، ساعة واحدة في اليوم دعها لنفسك حتى ترتاد المساجد أو تسمع إذاعة القرآن الكريم الموجودة في السعودية، الموجودة في مصر، الموجودة في قطر، الموجودة في بلاد العالم. ساعة واحدة خصصها لنفسك لكي تصقل هذا القلب الذي قد اسود بالذنوب والمعاصي. وكل ما في العالم فتك وتدمير لنا، كل ما في العالم ما تفتح عينيك في شيء إلا فيما يبعدنا عن الله تبارك وتعالى وينسينا الله. فإذا ما نسينا الله ما بال الله تعالى بنا. لذا عيسى صلى الله عليه وسلم يعيد الحياة المطمئنة، فإذا عادها عليه السلام لا يعيدها إلا بهذا القرآن، لا يعود إلى التوراة ولا يعود إلى الإنجيل، لأن التوراة والإنجيل قد نسخا بظهور هذا القرآن. بل وأخذ الله تعالى العهد والميثاق على من أنزلت عليه التوراة ومن أنزلت عليه الإنجيل عيسى وموسى وعلى جميع الرسل من نوح، أنزل الله تعالى عليهم وأخذ الله عليهم العهد والميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، محمد بن عبد الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من قبل لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، تكونون معه، تحملون رايته، وتكونون تسيرون خلف ركابه، وتنسخ تلك الشرائع، وبقيت هذه الشريعة السمحاء التي ليلها كنهارها كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان يحكم بأي شيء؟ يكون مجددا ويحكم بالقرآن. إذن الخسف الذي وقع بالبيداء بالمدينة بعد المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور، ثور ناحية الشمال، عير ناحية الجنوب، من ناحية الشرق والغرب اللابتين الحرتين، بيداء خارجة عن الحرة، خارجة عن المدينة، وإنما هي بجوار جوارها يأتي الجيش العرمرم الكبير الذي يتتبع محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان وينطلق. فإذا ما أتى إلى المدينة ودنا منها يخسف بهم بالبيداء. وذكرت أم سلمة هذه القصة التي أقرأها عليك. دخل عليها ثلاثة رجال الرجل الأول عبيد الله بن القبطية، هذا الذي روى الحديث، قال دخل الحارث ابن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما ثلاثة. عبيد الله بن القبطية، الحارث بن أبي ربيعة، عبيد الله بن صفوان، ثلاثتهم دخلوا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها، والصحابة والتابعون كانوا يدخلون على زوجات النبي ويكلمونهن من وراء حجاب. زوجات النبي ما كن يبرزن لأحد، مع أنهن أمهات المؤمنين حرمهن الله على كل مؤمن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا من بعده أزواجه من بعده أبدا حرام محرمات ومع ذلك إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أم المؤمنين أمي أعلم أنها حرام ومع ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن فكيف بي وأنا شاب أو شيخ أدخل على بنت جاري وعلى زوجة صديقي وعلى زميلتي في العمل ورأسها برة وصدرها برة وإبطها وادي والحمالة موجودة ورجلها مكشوفة وفخذها أحمر أو أبيض وأخاطبها وأكلمها وهي حرام علي؟ لا، زوج الزميلي، بل زميلي يعرفني بها، هذه الهانم يا الهانم. وصدق رسول الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا لاقينا الركبان، النبي سافر على بعير وزوجاته معه على أبعرة على هوادج، قالت فكنا إذا لاقينا الركبان في الطريق، الركبان يقفون يسلمون على النبي ويسألونه ويكلمونه، قالت عائشة فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها لئلا يروا أمهم عائشة ولا أم سلمة ولا حفصة ولا زينب ولا سودة ولا، وأنا زوجتي رأسها برا وجهها برا وخشمها برا وكل جمال المرأة في هذا، كل الجمال يعود على هذا الوجه. والله لو رأيت ساقها أو نحرها أو إبطها والله لا يدعو للزواج، وإنما الذي يدعو المغناطيس الأكبر إذا ما مرت فتاة أو امرأة أول ما ينظر الناظر يحرص على أن يرى سواد العينين والمقلتين والحمرة وما إلى ذلك. يا جماعة نحن الآن في طريق غير طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلنعلم ذلك. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وحفصة يدخلون عليهما ويدخلون على أم المؤمنين وأمهات المؤمنين، لكن كما قال الله إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال فسألها عن الجيش الذي يخسف به في آخر الزمان، فقالت نعم يوجد جيش يخسف به في آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل قول النبي، يعود عائذ بالبيت في آخر الزمان، يعود يتعوذ ويخرج من طيبة ويأتي الناس إليه ويبايعونه على أن يكون خليفة، لأنه لا خليفة في ذلك الوقت إذ لهم الأمر وكثر الفساد وعم الخبث، يأتون لهذه الشخصية الفريدة لأنها من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فينطلقون به ويبايعون هنالك، يخرج المناوئون، الباطل له أنصار وله أعوان وله دعاة يريدون أن يتتبعوا حتى يعرفوا أين تجمع المسلمين حتى يفعلوا ما يريدون. ونحن اليوم نعيش في هذا الأمر تماما، لنا رابع عام ونحن نئن في ونسمع الأخبار ونرى البوسنة الهرسك الصرب صرب الجبل الأخضر ما إلى ذلك، لما هذا التآمر ولما منع السلاح عن البوسنة والهرسك؟ لأنهما دولتان إسلاميتان قامتا في قلب بلاد أوروبا منذ عهد بعيد، ولأنها بلاد على نهاية من الجمال والخضرة، وتخشى أوروبا برمتها أن يعود الإسلام قويا في هذا الموطن، خشية أن يظهر محمد فاتح آخر كمحمد الفاتح التركي التي فتح تلك البلاد وأصبحت الخلافة العثمانية من الشرق إلى الغرب، حتى كانوا يقال خليفة ما بين الخافقين. لما يخشون من هذا، ولذا تآمروا وفرضوا ما فرضوا، منع السلاح على البوسنة والهرسك، ولا مانع من أن تأخذ الصرب السلاح وتقتل وتشرد وتنفي وتخرج تخرج. كل هذا أصله الأول الإسلام، الثاني العرق العرقية. هؤلاء مسلمون ليسوا أوروبيين، أصلهم من الترك، وما داموا من الترك لا يصلح أن يكونوا في هذه البلاد. نحن نيام لا ندري ماذا يجري في العالم، دول أوروبا كلها تجتمع لهذا الغرض، تمنع السلاح عن البوسنة والهرسك، وتسمح قبل أيام نسمع في الإذاعة أنه لا مانع حتى يدافع عن أنفسهم. وأما الصرب فإن أما البوسنة والهرسك يخرج ألوف وقرى ومدن تخرج وتجوب الخلاء والفضاء، الرجل الكبير في السن يجري ويجر حتى يموت. ويأتي وقت الشتاء وانظر ماذا يجري في الشتاء من الموت والثلج والهلاك والبلاء، كل هذا على مرأة ومسمع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمقصود إذا عاد العائد وأتوا إلى طيبة يريدون أن يتتبعوا منبع ظهور هذا الخليفة، يأتون إلى البيداء، يأتي الجيش إلى البيداء فيخسف الله بهم، آية من آيات الله. أم سلمة سألت النبي هذا الجيش الذي يأتي به باعة بها أشخاص، به أشخاص مكرهون ما خرجوا إلا قسرا، لا بد أن تخرج فيخسف بهم. فقالت يا رسول الله كيف بمن كان كارها؟ قال يخسف بهم جميعا معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. يخسف بأقوام بالبيداء، فالذي خرج راغبا محبا بعث يوم القيامة على نيته، والذي خرج كارها غصب جبر بعث على نيته. كذلك الرواية الأخرى التي رواها عبد العزيز بن رفيع وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. وهذا الأمر ليس في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أرضاه، وإنما هذا الأمر سيقع في آخر الزمان. فإذا وقع هذا الخسف وخرج محمد بن عبد الله وذهب إلى بلاد الشام نزل عيسى، وإذا نزل عيسى ظهر الدجال، قتل عيسى الدجال، دعا عيسى على ياجوج وماجوج، حرم الخمر، قتل الخنزير، ساد الأمن والطمأنينة. ويقع بعد ذلك علامات أكبر، خروج الدابة بعد ذلك، مغرب الشمس، طلوع الشمس من مغربها عندها تقوم الساعة، نسأل الله العفو والعافية. الرواية الثالثة، الرواية الأولى عن أم سلمة، الثانية عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كأنها شرح للحديث الأول، ليؤمن هذا البيت جيش، يؤمن يعني يقصد هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، يخرج بعض الناس فارين حتى يخبر عنهم. وبقية الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.